بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: والموضع الثاني من مواضع الرفع عند الركوع. وهذا في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وذكر منها عند أن يكبر للركوع. وبهذا يقول جماهير أهل العلم، وخالف أهل الكوفة ومنهم الحنفية، واستدلوا بأحاديث ضعيفة. وقد سمعت أن أهل العلم ردوا عليهم بمؤلفات ليس بمجرد يعني ردود حديث أو حديثين، بل بمؤلفات. نعم. الموضع الثالث، ايش قلت انا الموضع ايش والموضع الثاني من مواضع الرفع عند الركوع، ايش الاشكال مالكم؟ قرأناه سهل، هو نصف سطر، نقرأ الذي بعده. قال: والثالث عند الاعتدال منه. وهذا ايضا خالفت فيه الحنفية كما خالفت في الذي قبله. وصفته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده. رواه البخاري ومسلم. وقد ورد نحوه عن جماعة من الصحابة فوق العشرين، فوق العشرين الذين تقدم. يا حسن، ما هو أبوك غائب وأنت تكمل الباقي؟ تقدم في الدرس ودفتر وقلم. هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه السنة، الذين قال عنهم هنا الشوكاني فوق العشرين، قد سردهم والده في نيل الأوطار، سردهم في نيل الأوطار في المجلد الرابع من 56 إلى 58. قال: والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الموضع الرابع انفرد به البخاري وليس في الصحيحين. وقد جاء نحوه عند أبي داود عن أبي حميد الساعدي وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة. وبهذا يقول الإمام البخاري والنسائي وأحمد في رواية، وابن المنذر وأبي بكر بن إسحاق والطبري والبيهقي والبغوي وجماعة من الحنابلة، وهو قول ابن عباس وابن عمر وطاووس ونافع وعطاء، وحكي للشافعي، وهو الصحيح لهذا الحديث. وأما الجمهور فإنهم لا يرون استحباب الرفع في هذا الموطن. والصحيح ما تقدم لثبوت الحديث، فهو في صحيح الإمام البخاري عن ابن عمر. قال رحمه الله: والضم هنا يذكر مقابل الإرسال، فتجدهم يقولون الضم والإرسال. ما معنى الضم والإرسال؟ يعني ضم اليدين على الصدر أو إرسالهما. هذا التعبير إنما اشتهر عند الشيعة عند أن يردوا على أهل السنة في كتبهم، فلهذا قال به بعض الفقهاء بهذه التسمية. وإلا فإن هذه السنة هي وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى هكذا في الأدلة ليس فيها الضم، لأنك لو نظرت إلى هذه الكلمة من حيث اللغة ما معنى الضم؟ هل تفهم من كلمة الضم لغة أنها وضع اليمنى على اليسرى على الصدر؟ الضم كلمة عامة بمعنى ضم شيء إلى شيء هكذا، لكنه اشتهر كما سمعت عند الشيعة وفي كتبهم الضم والتأمين، وفي هذا الموطن يردون على أهل السنة أنه لا ضم ولا تأمين، وقولهم باطل. فالشوكاني لأنه في بيئة ومجتمع مشتهر في هذا الاصطلاح فذكره بهذا اللفظ، قال والضم، وهو يريد ماذا؟ قال وهو وضع اليمنى على اليسرى وضعهما إلى الصدر حال القيام للأحاديث المتواترة أيضا. هي ما متواترة في الضم كما يقول، وليست متواترة في الكيفية، متواترة في الضم لكنها ليست متواترة في كيفية الضم وأين يضعهما بالضبط، ففيها اختلاف في بعضها. قال فهو مروي عن نحو 18 صحابية، وفي بعض الأحاديث كان الناس يؤمرون، وهذا في البخاري عن سهل بن سعد كانوا يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، لكن أين؟ لم يذكر في الحديث. أما الضم بهذا الاصطلاح فهذا في البخاري، وبعضها في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وفي بعضها من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى، وهذا عند أحمد وأبي داود عن علي موقوفا لكن إسناده ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال ابن عبد البر لم يأتي فيه خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الملازمة كاف، إذن فلا عبرة بمن خالف في هذه المسألة. وعلى ذلك جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، خالف جماعة من الفقهاء فقالوا بالإرسال، ومنهم جاء عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك والليث وعطاء، وحكي رواية عن أحمد، وبه تعمل المالكية إلى يومنا هذا، وعلى ذلك سار الشيعة، وهم يأخذون من المذاهب أردأها، ومن الأقوال أسوأها، ومن العقائد أفسدها، فهم في العقيدة معتزلة، وفي الفقه في الغالب أنهم يأخذون بأقوال الحنفية، وفي المنهج والاعتقاد ربما يأخذون أحيانا بقول الخوارج، كما سمعت أن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم. ولم يأتي حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مسبل ليديه أو مرسل ليديه، هم يقولون الضم والإسبال، وهو الصواب أن يقال الإرسال، فالمراد إرسال اليدين، أما الإسبال شيء آخر. ولكن أين يضعها؟ قال ومحل الوضع فوق السرة تحت الصدر. وفي هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، والإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى بأسا أن توضع على الصدر أو تحت قليلا أو على السرة أو نحو ذلك، فله ثلاث روايات، وفي ذلك حديث ذكره العلامة الألباني في صفة الصلاة من طريق مؤمل بن إسماعيل قال يضعها على صدره، وقد أعل بالإرسال، ومع ذلك فإن أحسن الصفات وأقربها إلى الصواب أن يضع يديه على صدره ليتأتى له أمور. أولا أن يضعها بالكيفية التي وضعها فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه على ثلاث كيفيات: إما أن يضع الكف على الكف، وإما أن يضع الكف على الرسغ، وإما أن يضع الكف على الساعد، وهذا لا يتأتى على وجه أكمل إلا إذا كان قد وضعهما على الصدر، لأنه لو أنزلها قد لا يتمكن من هذه الكيفيات. وهذا قد ثبت في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وكان شيخنا الإمام الوادعي يقول: الأمر في هذه المسألة واسع فلا يشدد فيها، فلا يبالغ كما يصنع بعض الناس فيضعها عند الرقبة هكذا كأنه يريد يشنق نفسه، وبعضهم يضعه هنا ما لقال على القلب، طيب، وبعضهم ليس بينه وبين الشيعة إلا شعرة يضع هكذا قريب من الإرسال، فلا إفراط ولا تفريط، ولكن على الصدر تحت قليلا فوق السرة عند وهكذا هنا لا بأس، وإن كان على الصدر والأفضل، وبعض أهل العلم يراه سنة كما ترى في صفة الصلاة لهذا الحديث الذي أشرنا إليه، لكن لا إفراط ولا تفريط. وأهل السنة يتحدثون عن هذه السنة كثيرا للرد على الشيعة، فمخالفة أهل البدع إذا وقعوا في بدعة أمر مطلوب، ولهذا فإنك تجد أهل العلم يختلفون ويفحصون ويبحثون في مسألة، وهي إذا قام الإمام أو المأموم في الصلاة من الركوع هل يضم يديه أم يرسلهما؟ إذا كان الخلاف في هذا الموطن فما بالك في وقت القراءة؟ فهنا هذا يدل على أهمية وضع اليدين على الصدر، أو على يعني وضع أحدهما على الأخرى. وأيضا هذه الكيفية على الصدر هي أدعى للطمأنينة والخشوع، بدلا من وضعها تحت أو إرسالها ونحو ذلك، وتشعر بأن هذا القائم في عبادة وأنه يصلي. لكن إذا مررت برجل مد يديه لا تدري هل يصلي أو لا يصلي، وخاصة إن كان ممن يعبثون بالصلاة، فتراه يلتفت وينظر إلى الأعلى ويديه ويداه ممدودتان، لا تدري أهذا يصلي أم أنه ينتظر بعض زملائه ليخرج من المسجد أو عنده عمل. فإذا هذه سنة ينبغي أن يخالف فيها الشيعة وحتى الذين خالفوا من الفقهاء، فقولهم مردود والصواب ما تقدم. وكما سمعت أن الشوكاني يقول: أحاديثها متواترة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وإنما الكيفية هي التي فيها تفصيل. وأيضا هذا يدلك على أن المصنف وولد المصنف ما كان يجاملان الشيعة والرافضة، مع أنهما في زمن الغلبة لهم وهم يصيحون في هذه المسألة ويقررونها ويلزمون الناس بها، بل ربما في بعض المواطن وفي بعض المساجد كان يأتي بعض الرافضة فيمر على المصلين، فمن وجد يديه هكذا فتحهما، وهذا الذي يريدون تقريره بالقوة. وهنا يقول: أحاديث المتواترة في وضعها على الصدر حال القيام، فلا يعمم هذا، وإنما هذا حال القيام، أما ما عدا ذلك فشيء آخر بعد الرفع من الركوع هذا فيه خلاف، وعند السجود لا يضعها، وعند الجلوس بين السجدتين كذلك، وهكذا. قال: والتوجه. والتوجه هنا المراد به دعاء الاستفتاح. نعم يا أبا أحمد، نعم، إذا صلى جالسا لعذر في حال القراءة يضع يديه على أحدهما على الأخرى، اليمنى على اليسرى. نعم. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. هو ما يستطيع القيام، لكن يستطيع أن يضع يده اليمنى على اليسرى، إن كان ليس في هذا أمر، لكن هذه سنته: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا المؤلف يسمي دعاء الاستفتاح بالتوجه. ودعاء الاستفتاح مستحب عند جماهير أهل العلم، وإنما خالف في هذه المسألة مالك وقال لا يشرع استحبابه أو لا يشرع، والصحيح قول الجماهير، ولعله لم يبلغه الدليل في ذلك. قال: ومحله بعد التكبيرة، وقد ورد بألفاظ كلها تجزئ، وأصحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السكوت بعد التكبيرة، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وهناك أحاديث أخر، لكن هذا أصحها كما قال المؤلف، وهو شيء مستحب سنة ليس بواجب. فمن أدرك الإمام وقد مشى في الصلاة ولم يتمكن من دعاء الاستفتاح فلا شيء عليه، بل لو نسيه المصلي أو تركه لا يحتاج إلى أنه يعيد شيئا، فهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب، وهذا هو دعاء الاستفتاح. ولم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاة الجنازة، فإنه علم أصحابه كيف يصلون صلاة الجنازة كما في حديث عبد الله بن عباس، وأنه يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء للميت، وهكذا. ولم يذكر فيه دعاء الاستفتاح، ولكن من أتى به في صلاة الجنازة لا ينكر عليه لعموم الأدلة. قال: ماذا تقول بين السكوت والتكبير؟ قال: أقول، وتلك فيها سكوت وتكبير. فلهذا أو يعني ماذا يقول في السكوت بعد التكبير؟ فلهذا من أتى بها في صلاة الجنازة لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، كما أنه من زاد بعد الفاتحة لا ينكر عليه. لو أن مأموما في صلاة الجنازة انتهى من الفاتحة والإمام لم يكبر فقرأ قل هو الله أحد، هل يجوز؟ يجوز، لا شيء في ذلك، لكن لا يداوم عليه ولا يقرأه وهو إمام. لكن لو أنه مثلا تأخر الإمام فقرأ شيئا، قال شيخنا الإمام الوادعي: لا بأس به. يكفينا في هذا اليوم هذا الموطن، بارك الله فيكم.